لماذا قدم المسلمون اللعنة؟
رمضان جانا وفرحنا تمامنا الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا تمامنا الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا وزادنا عزة في الأرض فاتجهت
ما الذي كان يغلب على المجتمع المسلم؟ أيهما أفضل، الموت في سبيل الله أم الحياة في سبيل الله؟ تختلف مناهج التغيير الغربية في نظرتها للفرد والمجتمع، فالبعض يهتم بالفرد ولا ينظر إلى مصلحة المجتمع، والبعض يهتم بالمجتمع ولا يعبأ مطلقا بالفرد. ما نظرة الإسلام إلى هذه المسألة؟ دعونا نبحر مشاهدين الكرام في مركب حلقتنا لهذا اليوم لنرى إجابات الدكتور راغب السرجاني على هذه التساؤلات وغيرها، فإلى هناك.
قدموا منهجا يحلو الكلام به وقصروا صفحات أصبحت كتبا عن نهجهم كتبت تاريخ
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم، والذي نسعد فيه باستضافة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الأستاذ في كلية الطب والمشرف العام على موقع قصة الإسلام. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. سيكون موضوع حلقتنا لهذه أو لهذا اليوم عن توازن الحضارة الإسلامية. نرى المجتمعات في الحضارات المختلفة يغلب عليها طابع معين أكثر من غيره، فهذا مجتمع مادي وآخر مجتمع روحي، وهذا مجتمع عسكري وهذا مجتمع زاهد. ما الذي يغلب على طابع المجتمع المسلم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو كما يتبين من عنوان الحلقة، المجتمع المسلم مجتمع متوازن.
جميل.
بمعنى أن أنت ممكن تنظر إلى بعض الجوانب في هذا المجتمع فتشعر أن هذا المجتمع مجتمع زاهد تماما في الدنيا، وتنظر لجوانب أخرى فتشعر أنه مجتمع فيه حركة ونشاط وتجارة وبيع وشراء وإعمار في الأرض وبناء، يعني أشياء كثيرة جدا من أشياء الحياة. تنظر في لقطة أخرى تجد أن مجتمع عسكري ومحارب ومقاتل وحرفي في هذا الموضوع، يعني محترف، يعني عنده مهارة عالية جدا في هذا المجال. تنظر إلى جانب آخر زي الجانب الروحي فتشعر أنهم معتكفون للعبادة فقط. هذا التوازن العجيب ليس إلا في حضارة الإسلام لسبب معين، هاجي لي إن شاء الله بعد ما أذكر لك كيف هي طبيعة الحضارات الأخرى.
طيب.
الحضارات الأخرى عادة تظهر فيها الطابع الذي يغلب عليها كردة فعل لطابع آخر سبق وعانى منه الناس، فيظهر طابع جديد كردة فعل وطابع ثالث وطابع رابع، وهكذا التطور الذي يتمر به الحضارات المختلفة يكون على هذه الصورة. أدي مثال عشان الناس تقدر تفهم احنا بنقول ايه. بنقول مثلا ان في فارس، احنا قلنا قبل كده في حلقة سابقة لما جيت اتكلمنا عن دولة فارس ان ظهر فيها زرادشت. زرادشت يعني احد الفلاسفة الفرس، قال لهم ان الله او الخالق يظهر في كل شيء لامع وكل شيء ملتهب، ولذلك يعني توجهوا بعبادتهم إلى الشمس ثم إلى النار ثم قدسوا النار في ذاتها. وقلنا أنه لما كانت النار لا توحي شرعا ولا تأمر بقانون، لذلك وضع الناس أحكامهم بأهوائهم، ونتيجة هذه الأهواء طغت مادية بشعة على شعب فارس. لو أنت جيت لقط لقطة من شعب فارس في ذلك الزمن الذي خلف زمن زرادش تشعر أنه شعب مادي تماما. نتيجة هذه المادية المفرطة يوم والتاني وسنة والتانية وقرن والتاني ظهر فيهم رجل اسمه ماني، وماني هذا دعا إلى روحانية مطلقة، يعني خد ردة فعل عكسية تماما لموضوع المادية، فدعا الناس إلى الزهد التام في الدنيا، إلى ترك الزراعة والصناعة والعمل، إلى ترك الزواج بالنساء، إلى الاعتكاف في الكهوف، إلى التبتل في العبادة، يعني رهبانية مطلقة وابتدعها. وطبعا هو بهذا التوجه سار وراءه يعني أقوام ودع الى يعني طبعا تعرفت في التاريخ بالمانويه اتجاه الماني ما اللي هو تبعا لاسم مبتدعه اللي هو ماني وانتهى به الامر بعد ذلك الى ان قتله احد الاكاسره وبعد ما قتل حصل رده فعل كبيره جدا عكسيه تاني يعني هنا في الاول ماديه وبعد كده دخلت فارس في فتره روحيه كبيره جدا وزهد الناس في العمل وزهدوا في الزواج وكادت البلاد ان تهلك وتضيع فظهر فيهم رجل اسمه مزدك مزدك رد فعل تانية لماني عمل شيوعية مطلقة شيوعية المال وشيوعية النساء بمعنى ان الرجل القوي يستطيع ان يغلب الرجل الضعيف على مرأته وعلى ماله وهذا جزء من دينهم يعني اصبح دينا زي نفس مبدأ الشيوعية اللي موجودة دلوقتي او اللي كانت موجودة ايام الاتحاد السوفيتي وبعد وتطورت هذه الشيوعية حتى صارت اجراما في حق المجتمع الفارسي يعني انا بقول لك ان في منهج طلع ومنهج تاني مخالف ليه وبعد كده يظهر منهج ثالث مخالف للمنهج التاني والرابع مخالف للثالث وهكذا مناهج بتحكم حياه الناس كردات فعل وليس كمناهج اصيله سليمه شفنا مثلا لما قامت الثوره الفرنسيه الثوره الفرنسيه قامت كرده فعل للمشاكل الكبيره التي قامت بها الملكيه الفرنسيه واللي كانت بتدين بالكاثوليكيه الكنيسة تسيطر على فرنسا وتسيطر على أوروبا كلها حققت فيها أنواع كثيرة جدا من الظلم زي ما أنا عارف موضوع وقف الحركة العلمية واضطهاد المفكرين والمنظرين والعلماء والسيطرة على الناس اقتصاديا وفرض إتاوات على الناس وقوانين صكوك الغفران ومظالم كثيرة جدا فلما قامت الثورة الفرنسية قامت علمانية قالت نترك الدين بالكامل
فصل الدين عن
الدولة تماما وظهر مع هذا الكلام لما ظهر نابليون بعد الثورة الفرنسية ما قامت باربع سنوات تولى حكم فرنسا نابليون قام قال انا بروتستانتي مع ان اصلا ما فيش بروتستانت في فرنسا كلها كاثوليك فظهر قال انا بروتستانتي ليه بروتستانت كرد فعل للكاثوليكية اللي هم كانوا غبارين عليها مع ان هو في الاصل علماني لا يعتبر بالكاثوليكيين ولا بالبروتستانت انما هو علماني فرد فعل رد فعل رد فعل هتخرج حاجات تغلب او تكسب المجتمع طبع معين ثم بعدها بعدة سنوات يبقى طبع اخر وهكذا الاسلام ليس كذلك الاسلام نزل دينا كاملا شاملا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى وفيه التوازن الذي لا يستطيعه البشر يعني لا يستطيع البشر ان يضعوا قانونا في هذا التوازن الا اذا كان هذا القانون موحى من رب العالمين سبحانه وتعالى الحكيم اللطيف الخبير الذي يعلم من خلقه ويعلم ما يصلح هذا الخلق الإنسان على سطح الأرض فنجد أن الله عز وجل عندما خلق الإنسان وكرمه وأنزله إلى هذه الأرض ليعمر هذه الأرض وطلب منه أن يعبد الله عز وجل على هذه الأرض إذن هو ليس كالملائكة لا يستطيع أن يعيش حياة الملائكة لابد أن يبيع ويشتري ويأكل ويشرب وينام ويتزوج يعني حياة الإنسان ولكن على ظهر هذه الأرض لكن في منظوره أنه سيعود بعد ذلك إلى الآخرة سيعود إلى الله عز وجل اتقوا الله الذي إليه ترجعون فستعود إلى الله عز وجل بعد ذلك وسيحاسبك ربنا عز وجل على الذرة والقطمير فالله عز وجل الذي جمل لك الدنيا أمرك أن تزهد فيها فوجدنا أوامر في الشريعة تأمر الناس بالعمل لإعمار الأرض بالتجارة ببيع بالشراء باكتساب المال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات كالا من عمل يديه بات مغفورا له يعني إذن إنما أنا أكتسب مال وأعمل وأتعب وأرهق نفسي فأبيت كالا مرهقا متعبا من شدة العمل أو من كثرة العمل يغفر الله عز وجل لك بهذا العمل يبقى أنا بكتسب مال وربنا بيغفر لي وفي نفس الوقت يأمرني ربي عز وجل بالزهد في هذا المال الذي اكتسبته شيء غريب يعني شيء معادلة لن تكون موجودة إلا في هذه الأمة الإسلامية وفي هذه الحضارة العظيمة حضارة الإسلام فيأتي الحديث النبوي الكثيرة الدل على أن الدنيا لا تساوي شيئا يقول صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع هترجع بإيه من اليم اليم هي الآخرة ما الدنيا في الآخرة اليم هي الآخرة والإصبع يعود ببضع قطرات من اليم إذن الذي يتساقط من قطرات هو الدنيا والذي يدخر لك ربنا في الآخرة هو اليم الواسع الذي أمامك ولذلك تصوير يعني حتى في حديث آخر يقلل حتى هذه القطرات فيقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني إذن الدنيا بكاملها بكل ثرواتها وكنوزها وسلطانها ونعيمها وأملاكها وديارها وقصورها ولؤلؤها ومرجانها وغير ذلك مما يطمع فيه الناس، كل هذا لا يساوي عند الله جناح بعوضة. إذن لماذا تتقاتلون وتتصارعون وتجدحون وتتعبون؟ لماذا تنفقون الوقت والجهد والفكر فقط في هذا الجناح من البعوضة وتنسون المتاع العظيم الذي ادخره الله عز وجل لكم في الآخرة؟ هل معنى ذلك أن نعتكف ولا نعمل؟ الأوامر الشرعية نفسها تأتي لتأمر المسلمين بالعمل في الدنيا. هذا التوازن العجيب ليس إلا في الشريعة الإسلامية. موقف من المواقف الرائعة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم يدلنا فيه على إحساسه صلى الله عليه وسلم بحب المال الفطري المزروع في داخل الناس، وفي نفس الوقت ينبه على خطورة الدنيا. أتى أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه أمين هذه الأمة بمال من البحرين، أموال جاءت من البحرين، كانت أموال غنائم وأموال صدقات وأموال كذا، يعني متاع جاي من متاع الدنيا كثير. جاء إلى المدينة المنورة، جاء ليلا وعلم الناس أن هذا المال أصبح في بيت الله عز وجل في المسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح لذلك اليوم، بعدما سلم التفت وراءه فلقى المسجد مليء عن آخره. وكان المعتاد أن المسجد يكون فيه عدد معين، هو عدد الصحابة الذين يعيشون في المدينة المنورة، وهناك صحابة تعيش في خارج المدينة المنورة تصلي في رحالها تصلي في أماكنها. في هذا اليوم وجد المسجد مزدحم عن آخره، فلم يتكلم صلى الله عليه وسلم، إنما تركهم وانصرف. فتعرضوا له وهو خارج وقفوا قدامه، كل واحد يوري له نفسه أنا موجود فين المال. فقال صلى الله عليه وسلم: أسمعتم أن أبا عبيدة قد أتى بمال من البحرين؟ يعني أنتوا جيتوا عشان المال؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. هيقولوا إيه؟ ما يقدرش يكذبوا. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم، فابتسم وقال: فأبشروا وأملوا ما يسركم. عايزين مال؟ نعطيكم من المال. ثم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. شوف المعنى الدقيق، يعني أنا سأعطيكم من هذا المال، بس خلي بالك هذا المال من الممكن أن يهلك الأمة. خذ من المال أبشر ما يسرك، سيعطيك من المال ما يسعدك وما يسر وما تقر به عينك، لكن خلي بالك وانت بتاخذ المال أنه أهلك الأمم التي قبلكم عندما تنافسوه. فخذ من المال ولكن لا تضعه في قلبك، فليكن في يدك ولا يكن في قلبك.
بارك الله فيك الدكتور، أستأذنك لفاصل قصير. مشاهدينا الكرام نتوقف الآن مع فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حلقتنا بهذا.
زمامنا الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة فيما نقى الصحبا وزادنا رفعة فيما لمن غلبا.
أهلا وسهلا بكم مجددا المشاهدين الكرام في برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم، والذي نناقش في هذه الحلقة في موضوع هذه الحلقة توازن الحضارة الإسلامية. دكتور، أيهما أفضل، الموت في سبيل الله أم الحياة في سبيل الله؟
الحياة سؤال جميل وسؤال عميق قوي، وكثير من الدعاة والعلماء يتكلمون في هذا المحور. وبعض الناس تقول والله الموت في سبيل الله أفضل من الحياة في سبيل الله، لأن تضحية بأغلى ما تملك، تملك النفس أغلى شيء عندك فتضحي بها. والبعض بل الحياة في سبيل الله أصعب لأنها مستمرة وطويلة وفيها إعمار وفيها جهد كبير. وأنا أقول الحقيقة أن الأفضل هو ما أراده الله عز وجل منا في الوقت المعين وفي المكان المعين. بمعنى ربنا سبحانه وتعالى أراد منك الموت هنا، فالموت هنا أفضل من الحياة، وأراد هنا منك الحياة، فالحياة هنا أفضل من الموت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف كان يخاطب هذه الطائفة التي تعرضت لظرف يغلب على حب الله فيه أن تموت، وخاطب في أحاديث أخرى الطائفة التي تعيش في ظروف يغلب على حب الله عز وجل هنا أن تعيش وأن تحافظ على حياتك وأن تعمر في الأرض وتربيها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال: والذي نفسي بيده لو وددت، شوف أدي أمنية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذه أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إيه كلام ده؟ يعني نفسي أموت في سبيل الله كذا مرة مرة وربنا يحيني أرجع أموت فيه تاني ورحيني وأرجع أموت فيه تاني. إذن رغبته الحقيقية التي عبر عنها أن يقتل في سبيل الله، أن يموت في سبيل الله. وأنا نظرت إلى هذا الحديث بمفرده أقول إن إذن الموت في سبيل الله أعظم من الحياة في سبيل الله. لكن هو يقول هذا الكلام عندما يتعين على المسلمين الموت في سبيل الله، عندما يتعين على المسلمين الجهاد في سبيل الله. ستمر الأمة الإسلامية بظروف كثيرة جدا، ظروف حرب وجهاد في سبيل الله وتضحيات وبذل وعطاء وتحرير للعالم الإسلامي من كيد المعتدين وما إلى ذلك من أمور ومكائد ودس. نحارب كل هذا، نحتاج إلى رجال لا ينظرون إلى حياتهم كما يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في رسالاته، وهذه جزء من الحضارة الإسلامية حقيقة، عندما قال رضي الله عنه وهو يرسل رسالة إلى ملك الأبلة هرمز في أول معارك الفتوح الإسلامية في فارس، قال له أسلم تسلم أو اعتقد لقومك لنفسك ولقومك الجزية، وإلا خلي بالك من الجملة اللي جاية دي، وإلا أتيتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. يحبون الموت، يعني إسحاق رابين كان قال كلمة قبل كده عندما لامه الغرب والشرق على أنه كيف لا يستطيع أن يسيطر على انتفاضة قامت في فلسطين، انتفاضة سنة 87 كانت انتفاضة بالحجارة وبسيطة جدا، طب ازاي كيف لا تسيطر عليها؟ فقال كلمة عجيبة، قال كيف تحارب أناسا يريدون أن يموتوا؟ طب هو هتخوفه بيه، هتقول له موتك، طب هو عايز يموت، هو جاي عشان يموت، هذه أمنيته، يعني هذه الأمنية التي يبحث عنها والتي يرجوها عندما كان يخرج الرجل من بيته، فتقول له أمه أعادك الله إلينا سالما، فيقول لها استغفر الله يا أمها، قال لي الشهادة، أنا ما أريد أن أعود، أنا أريد أن أموت في سبيل الله. عندما استهم خيثمة رضي الله عنه وارضاه مع أبيه على الخروج في بدر، كل واحد عايز يخرج، وهم لازم واحد فيهم يقعد اللي يرعى البنات في البيت وواحد يخرج، فاستهم فخرج سهم الابن، فقال له الرجل الأب أثرني على نفسك يا بني، أنا أبوك، أثرني بالموت، أنا أريد أن أموت الله. وأنت الذي تخرج، أثرني على نفسك يا بني، أنا أريد أن أموت. فقال الابن خيثمة، قال والله يا أبتا لو كانت غير الجنة لفعلت، لكن أنا معلش مش أقدر أديك دي، اطلب أي حاجة، أما هذا أنا لابد أن أخرج لأموت في سبيل الله. وخرج خيثمة في بدر واستشهد في سبيل الله رضي الله عنه وارضاه لما طلع الله على الصدق في قلبه. والسنة اللي وراها في موقعة أحد خرج أبو خيثمة واستشهد رضي الله عنه وارضاه في موقعة أحد، دلالة على الصدق الذي كان في قلبهما عندما تعرض بهذه الكلمات لبعضهما البعض. هذا في جانب الموت في سبيل الله عندما كان هناك بدر وهناك أحد وهناك الأحزاب وهناك فتح مكة، الإقبال على الموت سمة للجيوش المقاتلة في سبيل الله. ولكن في ناحية أخرى تجد هناك أوامر في حالة الرخاء كثيرة بإعمار البلد، العمل، السوق. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دلوه على مكان السوق أخذ يبحث في المدينة المنورة على مكان يصلح للسوق عند إنشاء المدينة المنورة في أول عهد المدينة المنورة، فذهب إلى مكان وإلى الثاني وإلى الثالث يختبر أماكن، حتى وصل في مرة إلى مكان فأعجبه فركضه برجله، دلالة على شدة السرور، وقال هذا سوقكم، هذا السوق الذي ستبيعون فيه بالدرهم والدينار، هذا السوق الذي تتعاملون فيه مع الدنيا، هذا السوق الذي فيه الذهب والفضة، ما أنكره. قال ربنا عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، الخير هنا هو المال، لكن انظر إلى التعبير الرباني يعبر عن المال بالخير، المال ليس شرا، إن أنفقته في حلي وإن أتيت به من حلي. هذا التوازن العجيب لم يكن إلا في الحضارة الإسلامية. إذن أنا أموت في سبيل الله عندما يكون الموت في سبيل الله هو المطلوب في هذا الموقف، هو الذي يريده ربي مني، وأنا أحيا في سبيل الله وأتاجر وأتزوج وأنجب وأربي وأرفع عن نفسي وأرفع عن عائلتي وأتعامل مع الناس وأعيش في معاملات مع المسلمين ومع غير المسلمين حياة كاملة بكل أنواعها عندما يريد ربي مني ذلك، أنا ملك الله عز وجل. يجمع كل ذلك آية جامعة، آية جامعة، قال رب عز وجل في كتاب الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
بارك الله فيك دكتور. تختلف مناهج التغيير الغربية في نظرتها للمجتمع، فالبعض يهتم بالفرد ولا ينظر إلى مصلحة المجتمع، والبعض الآخر يهتم بالمجتمع ولا ينظر إلى مصلحة الفرد، ما هي نظرة الإسلام إلى هذه المشكلة؟
سبحان الله، برضو الإسلام في هذه القضية نظر نظرة متوازنة رائعة لا تأتي إلا من إله حكيم. يعني مهما تيجي بالمناهج الوضعية البشرية، مهما ظهر من فلاسفة ومنظرون ومفكرون، لا يمكن أبدا أن يأتوا بمثل ما أتى به الله عز وجل. في المناهج الغربية، نيتشه على سبيل المثال، وهو فيلسوف ألماني مشهور، وتعرضنا في الحلقة الأولى عندما تحدثنا عن تعريف الحضارة لتعريفه الإجرامي للحضارة، أنه تسير فوق الجماجم وتقتل الناس، وأن الأخلاق هي أخلاق الضعفاء حقيقة وابتكار الضعفاء. نيتشه يعني ينصب تعريفه للمصلحة على مصلحة الفرد، ويقول أن أخطر الأشياء على الفرد، انظر إلى هذه الكلمات نصية من كلماته، يقول أخطر الأشياء على الفرد شعور الشفقة. لا يريد له شعور الشفقة هذا، لأن شعور الشفقة يجره للضعف، تشفق على الناس، فلا ترحم أحدا. هكذا هذه فلسفة، هذا منهج كتبه فلسفة شيطانية، لكنها منهج ويسير عليه أقوام وأقوام وأقوام، ويعتبرونه منظرا ومفكرا من مفكريهم. على الجانب الآخر تجد دوركايم مثلا، اليهودي الفرنسي المشهور اللي هم بينسبوا إليه علم الاجتماع، وعلم الاجتماع يعني افتدعه واخترعه ابن خلدون المسلم. فيقولون، يقول دوركايم أن المجتمع هو الأساس، وأشد الانتقادات على نظريته أنه أهمل الفرد تماما، لا مصلحة للفرد مطلقا. وظهر من خلال كلام نيتشه مدارس، وظهر من خلال كلام دوركايم مدارس. يعني على سبيل المثال المدرسة الشيوعية، من كلام دوركايم المدرسة الشيوعية لا تنظر إلى الفرد، مش حاجة اسمها ملكية، كل حاجة ملك للدولة، وبالتالي يعني ضيع من الفرد شيء فطري مزروع جواه، فضاعت الملكيات، ضاعت حمية الناس للعمل، الناس بدأت تعيش في طوابير طويلة وفي مشاكل غذائية ومشاكل اقتصادية. وشفنا الانهيار اللي حصل في الاتحاد السوفيتي عندما خالف الفطرة وطبق المنهج الشيوعي بدون ملكية للناس. وعلى الناحية الثانية كلام نيتشه هو اللي أفرز لنا بعد كده الرأسمالية، اللي هو كل شيء يملكه الأفراد، ولا نظر بالمرة إلى المجتمع ولا إلى حاجة الفقراء. أمريكا بترمي في المحيط كميات ضخمة جدا من البيض وكميات ضخمة جدا من التفاح عشان سعره ما ينزلش. شوف الله. شعوب قد إيه بتجوع من قلة الطعام، وده بيترمي عشان السعر بتاعه ما يقلش. الدولة لا تمتلك السلاح في أمريكا، السلاح ملك للأفراد، أفراد بيصنعوا طائرات ودبابات و شركات خاصة. نعم. كلها شركات خاصة رأس مالية بحتة. فالناحية الأخرى، ولعل الأزمة المالية اللي مرت بالعالم من يعني منذ قليل من سنتين ثلاثة هذه أظهرت هذا الفساد الذي عند هذه المناهج. ولما جاء البرلمان الفرنسي اجتمع عشان يخرج من الأزمة بتاعته، إيه اللي خرج بيه؟ تخيل، قال لك ما فيش عندنا حل للخروج من أزمتنا إلا بالعودة للاقتصاد، وحط بين قوسين كده الكلمة دي، الإسلامي. الله أكبر ولله الحمد. يعني هذه كلمة شهادة من البرلمان الفرنسي، من أكبر الدول العلمانية في العالم، ودولة كاثوليكية قديمة، وبينها وبين المسلمين قصص طويلة جدا وحروب مريرة، ومع ذلك في هذا الموقف اضطروا أن يقولوا مثل هذا الكلام. عندنا في الإسلام ما في شيء اسمه تعارض الفرد مع المجتمع، مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع في نظام رائع لا يمكن أن يصل إليه بشر. يعني تجد مثلا مصلحة الجهاد في سبيل الله، الجيوش تخرج للجهاد في سبيل الله، هذه قضية من قضايا المجتمع التي هي في غاية الأهمية، تحرير بلاد، فتح بلاد، دفاع عن الدعوة، كرامة الدولة، أشياء كبيرة جدا. ومع ذلك انظر إلى هذه الأمثلة، يجي واحد رسول الله السلام يقول له يا رسول الله إني أريد أن أجاهد معك، ولكني تركته أبايا وأبويا، أبايا وأمي يبكيان، لأنهما أنا الوحيد اللي برعاهما. فقال له صلى الله عليه وسلم بمنتهى الإيجاز، ففيهما فجاهد. الله أكبر. يعني ما عندنا مصلحة مجتمع دلوقتي في هذه الحرب الدائرة وهذا الجيش الخارج، لكن لا يهمل مصلحة الأب الكبير والمرأة الكبيرة اللي محتاجة رعاية هذا الشاب اللي ممكن يحارب ويحقق لنا انتصارات، لكن مصلحة الفرد ما تضيعش في داخل مصلحة الجماعة الكبرى. يجي له راجل ويقول له أنا يا رسول الله أريد أن أجاهد لكني جبان. تخيل يتكلم عن نفسي بمنتهى الصراحة، أنا مش قادر، نفسي أجاهد بس مش قادر، أنا جبان. فما قالوش أنت فرد تخرج من المجتمع ملكش قيمة، إزاي ما تحاربش في السبيل، ما قالوش الكلام ده كله. قال فحي هلا إلى الحج جهاد لا شوكة فيه. تعال حج. كل فرد ليه دوره ليه مكان، روح الحج وادعي لنا وانت في الحج، يعني لعل ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعاء ضعيف من الضعفاء هنا او هناك وينصر الجيش المسلم. وهكذا كان يترقب المسلمون في المعارك دعوات الصالحين من الشيوخ ومن النساء ومن الاطفال ومن الذين لا يستطيعون القتال، الإسلام ينظر إلى مصلحة الفرد إلى مصلحة المجتمع، توازن لا يأتي إلا من عند إله حكيم خبير.
بارك الله فيك فضيلة الدكتور على هذا التأصيل الجميل لموضوع توازن الحضارة الإسلامية، وما استمرت الحضارة الإسلامية ولا برزت ولا نتج منها هذا الإبداع وهذا هذه الحضارة الراقية التي تهتم بالفرد وتهتم بالمجتمع إلا لأنه منهج رباني أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه من بعده الصحابة ومن بعدهم. أشكرك شكرا جزيلا، وأشكركم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم، وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زمامنا حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا، زمامنا حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا، وزادنا عزة في الأرض فاتجهت، وزادنا عزة في الأرض فاتجهت، كل العلوم إلى إسلامنا طلبا، كل العلوم إلى إسلامنا طلبا، تقدموا منهجا يحلو الكلام به، وقصروا صفحات أصبحت كتبا، عن نهجهم كتب التاريخ قصته، لعل جيل الهدى يأتي بما ذهبا.
إني لأرجو إذا طال الزمان بنا أن نستعيد بفضل